السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. طلب رئيس الوزراء نور المالكي فتح تحقيق في واقعة التسمم الغذائي الذي تسبب في إصابة مئات من أفراد الشرطة العراقية بالعياء، ولم يتضح إن كان تسمم ما لا يقل عن 350 شرطيا مدبرا، لكن الشرطة قالت أنها اعتقلت 4 طهاة يشتبه في أنهم تلاعبوا في المواد الغذائية في قاعدة للجيش العراقي بالنعمانية. فيما ذكرت وزارة الصحة أن تحقيقا أوليا في الواقعة كشف أن مادة كيماوية استخدمت سببت صعوبة في التنفس وألما شديدا في الأطراف، مشيرة إلى أن 17 شخصا أصيبوا بالمرض بعد تناولهم وجبة الإفطار مساء الأحد. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد قاسم الموسوي نفى في مؤتمر صحفي التقارير التي تحدثت عن حدوث وفيات، مؤكدا أن الجميع تماثلوا للشفاء.
بعض الوكالات ومع الأسف الشديد ضخمت من الحادث وحاولت إعطاء أرقام كبيرة جدا عن عدد المصابين بحالات التسمم. حالات التسمم من 350 إلى 400 حالة، تم تقديم الرعاية الصحية فور حدوث حالات التسمم، وتم نقل 4 إلى أحد المستشفيات القريبة، والجميع عاد إلى حالته الطبيعية، ولا توجد لدينا أي حالة وفاة مؤشرة لحد الآن.
استؤنفت اليوم محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدورهم في حول حملة الأنفال التي نفذت ضد الأكراد عام 1988. صدام الذي طرد من المحكمة 3 مرات خلال الجلسات السابقة جلس على مقعده في مستهل المحاكمة اليوم، ومعه المتهمون 6 الآخرون في القضية، مع غياب فريق الدفاع الذي يقاطع المحاكمة احتجاجا على تعيين رئيس جديد للمحكمة التي استمعت بدورها إلى إفادات عدد آخر من الشهود. ومن المقرر أن تنعقد المحكمة التي تحاكم صدام في قضية الدجيل مجددا يوم 16 من الشهر الجاري للاطلاع على أقوال الشهود. مصدر رفيع في المحكمة الجنائية العراقية العليا أشار إلى أن من المتوقع إصدار حكم في هذه القضية خلال أيام من بدء الجلسات. ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن مسلحين مجهولين قتلوا شقيق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مساء أمس. المصدر أوضح أن مسلحين يرتدون ملابس قوات مغاوير الداخلية ويستقلون ما يقارب 10 سيارات شبيهة بالسيارات التي تستخدمها تلك القوات، اقتحموا منزل عامر الهاشمي في منطقة الصليخ وقتلوه داخله، مشيرا إلى أن القوة المهاجمة قامت باعتقال أفراد حماية عامر الهاشمي ثم اقتادتهم إلى جهة مجهولة، حيث لم يتم العثور حتى الآن على أي منهم. المصدر أكد أن القتيل ضابط كبير في الجيش العراقي يحمل رتبة اللواء ويعمل مستشارا لوزير الدفاع، فيما قال مصدر في الحزب الإسلامي العراقي الذي أكد الحادث أن الهاشمي يحمل رتبة فريق. قتلت قوات أمريكية عراقية مشتركة 30 مسلحا في اشتباكات ضارية اندلعت أمس في شوارع مدينة الديوانية، وطلب من الناس أن يلزموا بيوتهم بموجب حظر تجول مفتوح بدءا من 2:00 صباحا، فيما هزت الانفجارات ودوي الأسلحة الآلية أحياء وسط المدينة لأكثر من 5 ساعات. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن دبابة من نوع أبرامز أصيبت بأضرار جسيمة في القتال الذي اندلع بعد أن شن متشددون هجوما بالأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية على قوات أمريكية وعراقية كانت في مهمة لاعتقال ما أسماه البيان بهدف على درجة كبيرة من الأهمية. وذكر البيان أن القوات العراقية اعتقلت هدفا على صلة بمقتل 20 جنديا عراقيا في معركة مع مسلحين في الديوانية وقعت في 28 من آب. يشار إلى أن الأحياء الجنوبية في الديوانية هي معقل لميليشيا جيش المهدي الذي نفى مسؤول فيه أي ضلوع عند الميليشيا في معارك يوم الأحد، ملقيا اللوم على من أسماهم بمسلحين مارقين، فيما نفى مسؤول آخر في هذه الميليشيا مقتل 30 مسلحا من عناصرها، مشيرا إلى أن 3 أشخاص فقط أصيبوا بجروح. وضع رجال دين عراقيون وثيقة للمصالحة في اجتماع عقد مؤخرا في مكة المكرمة في محاولة للقضاء على عمليات العنف الطائفي. منظمة المؤتمر الإسلامي قالت في بيان أنها رعت الاجتماع الذي عقد يومي السبت والأحد والذي يتبعه تجمع أكبر لعلماء دين بارزين في 19 و20 من الشهر الجاري لإقرار الاتفاق. البيان أوضح أن وثيقة الاتفاق ستوجه بعد إقرارها رسالة إلى جميع أفراد الشعب العراقي توضح موقف الإسلام من استباحة دماء المسلمين وتدعو مسلمي العراق إلى الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الواضحة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رجال دين من الطائفتين الشيعية والسنية شاركا في إعداد تلك الوثيقة. قال البيت الأبيض الأمريكي إن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية هو عمل استفزازي وأن واشنطن تنتظر من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء فوري. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال للصحفيين أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي تدبير عسكري كرد فعل وإنها لن تقوم بأي تحرك عسكري في المنطقة في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون سيطلب عقد جلسة طارئة للمجلس. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضرتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي تتضمن مجموعة من التقارير والاستطلاعات، كما سنتابع أبرز ما حملته صحف بغداد من عناوين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أبرز محاور المؤتمر العالمي الأول لضحايا المقابر الجماعية في العراق الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى بغداد حيث تواصل القوات العراقية عملية التفتيش والمداهمة في بعض المناطق الساخنة. في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد الركن عبد الكريم الكناني أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة ضمن خطة بغداد الأمنية معا إلى الأمام، مشيرا إلى استمرار العمل في تنفيذ خطة رئاسة الوزراء لتحديد 28 منفذا للعاصمة بغداد لمنع المتسللين المسلحين وإعاقة دخول المركبات المفخخة. عماد جاسم والتفاصيل.
انتشار مكثف لدوريات الشرطة ومداهمات متعددة وسريعة شهدتها مناطق بغداد الساخنة خلال الأيام الماضية ضمن خطة معا إلى الأمام الأمنية، كل ذلك نتج عنه استتباب أمني نسبي في عموم العاصمة. ويؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد الركن عبد الكريم الكناني أن القوات العراقية حاصرت منابع الإرهاب في المحافظات المجاورة وألقت القبض على القيادات الرئيسية للجماعات المسلحة في أطراف بغداد، ويتم العمل بتنفيذ خطة رئاسة الوزراء بتحديد منافذ ثابتة للعاصمة مع التركيز على تجاوز أخطاء المراحل الأولى والثانية للخطة الأمنية، حيث تم البدء بتنفيذ الخطة الثالثة بجهود استثنائية حققت نجاحا ملموسا.
في معظم العمليات اللي تمت خلال الشهر الماضي تم إلقاء القبض على عدد كبير منهم وهم الآن ملاحقين، والشبكات اللي لم تفكك لحد الآن أيضا قسم كبير منها تم إلقاء القبض عليه. العمليات الكبرى اللي صارت في ديالة وفي كركوك وفي الأنبار هذه المناطق المحيطة في بغداد لها تأثير مباشر على الوضع الأمني في بغداد. أيضا المداخل اللي حددت على مدينة بغداد 28 بدأ أيضا القطاعات الأمنية القوات الأمنية بدأت تتكامل في مسك هذه المداخل، وبالأيام المقبلة راح تتكامل إن شاء الله بنسبة عالية قد تصل إلى 100%. هذا الوضع بمجمله. زائدا الناس شعبنا في بغداد يعني الآن أبدأ نسبة كبيرة من التعاون مع جهود وزارة الداخلية. احنا كوزارة الداخلية نتحسس هذا من خلال التعاون ومن خلال المعلومات المؤكدة اللي تصل الى القنوات المفتوحة مع الناس. واضافة لهذا ان السيد الوزير شخصيا الان حتى شفته خلال هذا الاسبوع جولات ليلية بنفسه، زائدا قادة وزارة الداخلية ايضا بنفسهم اللجان اللي شكلت لمتابعة الثغرات الامنية هنا وهناك. عدا ان الخطة الامنية اللي تفضلت بها جنابك هي خطة مرنة قابلة للتغيير في اي لحظة، وست ثغراتها وخو والقادة الميدانيين بهذا وأيضا الوزارة والأطراف الأخرى المشتركة في الخطة الأمنية. مجمل هذا الوضع هو جعل هذا الوضع أفضل، وإحنا وعدنا أبناء شعبنا في بغداد أنه رمضان سيكون أكثر أمن. طبعا إذا استمرت هذه العوامل مجتمعة أنا أكد لك أنه في بغداد سيكون الوضع الأمني مستقر إن شاء الله.
هناك من يؤشر على أن بعض مناطق بغداد وخاصة الرصافة تنعم بأمان أكثر بكثير من مناطق الكرخ، قد يكون بسبب تواجد السيطرات وتنفيذ الخطة الأمنية بشكل كامل أكثر من مناطق الكرخ التي لم تزل لحد الآن، خاصة الدورة وبعض مناطق الغزالية والسيدية.
بالكرخ لا توجد عمليات كبيرة على المنطقة الآن اللي نشعر أنك بها في التوتر، هي منطقة السبع البور اللي هي شمال بغداد تحديدا. يعني هناك أكو مناطق توتر، مناطق غرب بغداد وجنوب غرب بغداد الآن أكو إجراءات اتخذت خلال هذه الأيام وهي الآن أفضل مما سبق. فقط أؤكد أنه منطقة سبع البور والآن أكو إجراءات من الأخرى في وزارة الدفاع مع القوات الأمنية الأخرى، نعتقد أنه خلال الأيام المقبلة راح تشهد تحسن أفضل من الأيام اللي الأربعة الماضية كان فيها توتر وكان هناك قذائف تسقط وهناك عمليات اغتيالات صارت في المنطقة وقسم العوائل هجرت في منطقة سبع البور. نعم صحيح، والآن هناك إجراءات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل أربعة أيام أو الخمسة أيام الماضية إن شاء الله.
هناك خطة أيضا لوضع حواجز كونكريتية على أطراف بغداد وسد المنافذ في بغداد، أين وصلت هذه العمل؟
المنافذ اللي حددها المتحدث الرسمي بالحكومة الدكتور علي الدباغ 28، هذه 28 هي راح تكون منافذ لدخول تحت سيطرة القوات الأمنية لدخول وخروج المواطنين حتى نقدر نسيطر على يعني على العمليات اللي تغذي إرهابيين في الداخل في داخل بغداد، وأيضا نجفف ملابحهم من خارج المدينة حتى نخلق جو أكثر أمن. كل اللي حدث أنه بعض المناطق اللي يستخدموها الإرهابيين للدخول من غير هذه المنافذ راح يتم بطريقة أخرى أما تخريبها أو لمسات لغرض على الأرض لغرض إعاقة دخول العجلات إلا عن طريق هذه المنافذ، وهذه أعلنها الدكتور علي الدباغ قبل حوالي تقريبا 10 أيام وهي جزء من خطة أمن بغداد.
وختم العميد الركن عبد الكريم الكناني حديثه ببشرى لرجال الشرطة ارتاء أن تذاع عن طريق إذاعة العراق الحر تتلخص بموافقة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بصرف بدل طعام لمنتسبي الداخلية مقداره 7,000 دينار لكل يوم، وسيتم صرفها منذ بداية شهر كانون الثاني القادم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. ننتقل إلى محافظة ديالى حيث تواصل جمعية الهلال الأحمر العراقية تقديم المساعدات الإنسانية على العوائل النازحة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. هذا ما أكده قاسم منصور بريسم مدير فرع الجمعية في ديالى، مشيرا إلى أن الجمعية وبمناسبة عيد الفطر المبارك ستقوم بتوزيع المساعدات على أكثر من 3,000 عائلة من عوائل الأيتام والأرامل والعوائل المتعففة.
يقوم فرع ديالى لجمعية الهلال الأحمر العراقي بتوزيع وشمول عوائل النازحة والمتعففة وعوائل الأيتام والشرائح الاجتماعية الأخرى التي هي بحاجة إلى معونات ومساعدات الهلال الأحمر. حقيقة في الفترة المنصرمة وتحديدا في الشهر السابق يعني قامت فرعنا بتوزيع حصص غذائية وإغاثية، يعني أيضا حصة غذائية إضافة إلى حصة إغاثة تشمل بكل مرفقاتها إلى 831 عائلة موزعة على حالات طارئة جدا، وتضمنت مناطق خان بني سعد والمقدادية وبهرز وسراجق. هذه حقيقة كلها حالات طارئة كانت إما بظروف حصار أو تهجير قسري وإلى آخره من الحوادث اللي تشمل الخطط الطارئة اللي نعمل على أساسها ونساعدها مساعدات فورية وعاجلة.
والمساعدات الأخرى التي تقدم للأيتام، والآن لديكم مشروع تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك.
بحلول شهر رمضان وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قررت الجمعية وخصصت 3500 حصة هدايا عيد توزع على العوائل الأيتام والأرامل والمتعففين وبعض الأشخاص اللي حالاتهم خاصة مثل المعوقين وجمعية الصم والبكم. بتعاون معنا نستطيع إن شاء الله نغطي هاي الحصة ونوصلها إلى جميع المستفيدين بإذن الله.
وتحدث رئيس جمعية الهلال الأحمر في ديالة عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية.
حقيقة عندنا نشاطات مستمرة دائما، يعني مثل برنامج الطفل السليم، هذا برنامج بتعاون مع جمعيات إنسانية أخرى ترفده بمواد وإلى حصة كبيرة في جمعيتنا، وهذا بفضل الله يعني منتشر في عموم العراق. أما ما يخص فرعنا فهو بفضل الله عز وجل، وابتداء من هذا الشهر سعينا إلى نشر إلى أغلب مناطق أغذية ونواحي المحافظة. هذا هو بخصة سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
وأكد أن الجمعية تقيم الدورات التدريبية للمنتسبين الجدد.
نعم، احنا تسعى جمعيتنا الى استقطاب الشباب خدمة للعمل التطوعي، واللي هو مثل ما ذكرنا سلفا انه مبدأ من مبادئ عمل الجمعية. فالشباب بحاجة الى دورات في ظروف العراق، ونأكد يعني احنا بهذا الجانب على دورات الاسعاف الفوري المجتمعي. حقيقة ان شاء الله خلال هذا الشهر تفتح عندنا دورتين بعون الله عز وجل، وتتضمن كل دورة 20 مستفيد متدرب ومدتها بحدود 10 أيام.
وتحدث عن الدوائر التي تتعاون مع الجمعية في محافظة ديالى قائلا.
أكيد احنا عندنا تعاون فعال ومستمر، يعني على وجه التحديد مثلا وزارة الصحة، دائرة ديالى، صحة ديالى جهة متعاونة جدا، نشكر جهودها وتعاونها ويانا. ما نبخس جهود أخواننا في مديرية التربية، أيضا لهم نشاطات واسعة ويقدمون خدمات جلية جدا وتعاون فعال من قبلهم في توصيل مفاهيم الجمعية إلى من خلال المدارس ودوائرهم الأخرى.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في عمان أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن اتفاقية بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية للأردن قد دخل حيز التنفيذ، لكنه رفض الكشف عن سعر البرميل. بينما أشارت مصادر أمنية على الحدود العراقية الأردنية أن عمليات السلب والنهب تراجعت عقب تسلم عشائر الأنبار مهام السيطرة على منافذ الطرق الرئيسية، وهذا يعتبر تمهيد لحماية الصهاريج التي ستنقل النفط العراقي إلى الأردن قريبا. التفاصيل مع حازم بيضين في سياق التقرير التالي الذي يتضمن أيضا رأي الصحفي والمحلل السياسي فيصل ملكاوي.
رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية تحديد سعر برميل النفط الذي سيتم ابتياعه من العراق، لكنه قال إن عملية الشراء ستتم بأسعار تفضيلية تقل عن سعر برنت. ونفى ناصر جودة كافة الأنباء الصحفية التي تكهنت بأسعار النفط العراقي الذي اتفقت الحكومتان الأردنية والعراقية على توريده للأردن، لكنهما لم تتمكنا حتى اللحظة من تنفيذ اتفاقهما لأسباب أمنية تتعلق بحماية الصهاريج الناقلة له. وقال جودة خلال مؤتمره الصحفي اليوم:
الفكرة هي أن الأسعار التفضيلية في سعر عالمي متداول، وهو ايش نسميه برنت، ايش نسميه يعني نوع اخر، لكن احنا برنت ناقص، المعادلة التقليدية هي برنت ناقص سعر معين، فهي اقل من 60 دولار، ولا يوجد اي جديد سوى انه الاتفاقية يعني دخلت حيز التنفيذ. الان يعني نتحدث عن نمشات اخيرة عن موضوع النقل و
وكانت مصادر أمنية في الحدود العراقية قالت إن عمليات السلب والنهب على الطريق السريع من عمان إلى بغداد تراجعت عقب تسلم قوات من عشائر الأنبار مهام السيطرة على منافذ الطرق الرئيسية المتجهة إلى العاصمة العراقية. وأضافت إن ذلك يعتبر تمهيدا لحماية الصهاريج المتوقع أن تنقل النفط العراقي للأردن، كما أن هناك اتصالات جارية مع بعض العشائر لضمان أمن الشاحنات والصهاريج القادمة من العراق للحدود الأردنية. وفي عمان أشارت مصادر اقتصادية إلى أن العراق وافق على قبول مردود بيع النفط على شكل بضائع أردنية يحتاجها العراق لإعادة الإعمار. وسألنا الصحفي والمحلل السياسي فيصل ملكاوي إن كان في هذا عودة بالعلاقات الأردنية العراقية إلى ما كانت عليه إبان حكم صدام حسين، فقال:
في الحقيقة كانت المشكلة الرئيسية الآن التي تواجه الأردن بالنسبة للعلاقة الأردنية العراقية ليس المستوى السياسي وليس المستوى الاقتصادي، إنما هي مسألة أمنية تتعلق بالطريق الدولي السريع بين عمان وبغداد. وهذه المشكلة يبدو في طريق في هذه العقبة في طريقها إلى أن تدلل، وخاصة بعد أن وصل الأردن والعراق إلى تفاهمات مع العشائر العراقية بتأمين مرور الشاحنات الأردنية وسلامة المواطنين الأردنيين وسائقي هذه الشاحنات. ويبدو أن هذه الجهود بدأت تؤتي أكلها من خلال انخفاض عدد الحوادث على هذا الطريق، وهذا ما يشجع الأردن على المضي قدما في هذه العلاقات وتوسيع البروتوكول التجاري بين البلدين وأيضا استيراد النفط الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين.
غير أن الواضح والمؤكد أن العلاقات الأردنية العراقية تشهد حاليا تطورا ملموسا في شتى المجالات خصوصا السياسية والاقتصادية. حازم المردين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي، دعونا نستمع إلى الغناء العراقي الأصيل وهذه الأغنية من المطرب العراقي داخل حسن.
عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها بديتك على الروح وانت عز منها كل الأسف يا حير خياب الضيلها كل الأسف يا حير خياب بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي ايش يصبر الروح لا جو يودعون قل لي ايش يصبر الروح لا جو يودعون في لا تهويش همج في عنه لنج في لا تومش همج في عنه كل عشرة ما مات الرات والبيها منه كل عشرة ما مات الرات البيها منه
أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
خبر رفع الحصانة عن العضو البرلماني مشعان الجبوري جاء في مقدمة أخبار أغلب الصحف العراقية ليوم الاثنين، فقالت المشرق في عنوانها: مجلس النواب يرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مشعان الجبوري بعد مذكرة قدمها مجلس القضاء الأعلى تتعلق بقضايا فساد مالي. من جانب آخر وعن المواجهات التي شهدتها مدينة الديوانية، نشرت الصحيفة عنوانا آخر يقول: فرض حظر التجوال في المدينة والتيار الصدري يتهم الأمريكان بإثارة البلبلة وعدم الاستقرار. وأضافت المشرق بأن هذه المواجهات التي وصفتها بالعنيفة أسفرت عن مقتل نحو 30 من أنصار الصدر وإصابة دبابة أمريكية. وإلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي لنقرأ فيها: 10,000 متطوع من أبناء الأنبار يحاربون الإرهاب، وزعماء العشائر دعوا الحكومة إلى تعويض المتضررين وتوفير الخدمات. وفي مكان آخر من الصحيفة: العراقيون يؤيدون العشائر الأنبار باتجاه محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن. وفي الصباح أيضا: الوقف الشيعي يطالب علماء السعودية بفتوى تحرم سفك الدم العراقي. والعليان يقول: 22 بندا من الدستور موضع خلاف بين الكتل السياسية. صحيفة المدى من جهتها جاءت بخبر إنشاء مصفاة نفط بين النجف وكربلاء بكلفة مليار دولار ومليون لتر يوميا من النفط الأبيض لمواجهة الشتاء المقبل. ومجلس النواب يوافق على توزيع 10,000 دينار لكل مواطن قبل العيد. وإلى مقالات الرأي ليكتب حميد عبدالله في صحيفة المشرق وتحت عنوان: متعددو الجنسيات ومتنوعو الهويات، يكتب الفارقة بين الاثنين بأن الجندي الأجنبي يبرز هويته بوضوح فتستطيع أن تنسبه إلى دولته وأمته وشعبه من لسانه ولكنته ودمه وجنسيته، فهو لا يخشى أن يقتل بسبب انتمائه لهذه الدولة أو تلك، وخشيته الوحيدة تأتي من كونه محتلا. أما نحن متعددي الهويات، يقول الكاتب، فعلينا أن نخلع جلودنا بعد كل ميل نقطعه في بلادنا، فنحن سنة في العظمية حسب الضرورات وشيعة في العطيفية، وعلينا أن نضع في كل جيب هوية نشهرها عندما يقتضي الأمر ذلك، والويل لمن يخطئ في إبراز الهوية الخطأ في المكان الخطأ، لأنه سيواجه الموت الخطأ وما أكثره في عراق اليوم، وعلى حد تعبير حميد عبد الله. أما في جريدة الاتحاد فيعتبر عبد المنعم الأعسم في زاويته جملة مفيدة، يعتبر أن نزعة الاستحواذ والمحاصصة الصارمة هي سبب وجود الخلافات الدستورية الحالية على سطح الواقع السياسي الذي يشهد معركة دستورية بحسب وصف الكاتب. والنتيجة، يقول، أن النظام السياسي الهش أصلا بدأ يتعرض للتصدع بسبب التفسيرات المتضاربة للنصوص الدستورية وغياب المنظور السياسي لطبيعة التعديلات المقترحة. وليس من دون مغزى أن تنبري بعض الأصوات إلى المطالبة بإعادة النظر بالهوية الاتحادية للعراق الجديد جنبا إلى جنب مع أصوات تشكك في شرعية الدستور لأنه حسبها كتب في ظل الاحتلال، وكأن المطلوب تدمير الدولة واعتقالها وتركها نهبا للفوضى حتى إجلاء القوات الأجنبية، وبحسب ما جاء في مقالة الأعسم في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم مجددا من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نعود إلى ردود الفعل التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عندما أورد كلمة البيشمركة في خطابه الأخير. في حوار خاص بإذاعة العراق الحر أجراه مراسل الإذاعة كرم نشي، أكد السيد عزام الأحمد مسؤول الملف العراقي في القيادة الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أكد أن تشبيه الرئيس هنية للبيشمركة جاء خاطئا ولكن ليس بقصد الإهانة. وتحدث الأحمد عن اتصالات تجري على أعلى المستويات مع القيادة العراقية حول أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.
يعني الشعب الفلسطيني والشعب العراقي أشقاء، إخوة، تاريخ مشترك، وأيضا الإخوة الأكراد إخوة أعزاء. يعني ولا ننسى أن صلاح الدين الأيوبي التاريخي الذي حرر القدس، الإخوة الأكراد إخوة أعزاء للفلسطينيين وللعرب عموما. وأنا بعتقد حقيقة لا أريد أن أبرر للأخ إسماعيل هنية رغم أنها جاءت تشبيه خاطئ، ولكن أعتقد لم يكن مقصودا إطلاقا فيه توجيه إهانة، وإن كنت أخطئه على هذا المثل الذي جاء في سياق حديثه وهو يصف القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية. لذلك يعني آمل أن لا تترك مثل هذه التصريحات الغير مقصودة إطلاقا أي أثر في نفوس إخوتنا العراقيين وخاصة إخوتنا الأكراد، ونحن حريصين على استمرار هذه العلاقة التاريخية لنعمل على تطويرها. وكما قلت لدينا هموم مشتركة، يجب أن نبقى أخوة أعزاء متضامنين مع بعضنا البعض.
السيد عزام الأحمد، منظمة الهجرة الدولية أشارت إلى ازدياد عدد النازحين الفلسطينيين من العراق، وهناك مشكلة النازحين على الحدود العراقية السورية، وأحوال الجالية الفلسطينية في بغداد، يا ترى كيف تتعاملون مع ذلك؟
يعني تعرف هذه المسألة مرت بمراحل مختلفة، وهناك وضع أمني لم يعد خافيا على أحد. يعني فوضى موجودة في العراق، أعمال عنف متواصلة وأعمال قتل موجودة، كل الأمور متداخلة مع بعضها البعض. يعني هذا جعل هناك جو من عدم الاستقرار في العراق، يعني انعكس شئنا ما بين حسين عكس على كل من يسكن العراق بما في الجالية الفلسطينية، رغم أن هناك أيضا قوى للأسف ذو نزعة طائفية وحتى يعني تعصب يعني أعمى من قبل هذه القوى، منها من قام بأعمال مرفوضة تماما لا تليق بشعب العراق ولا في العلاقة التاريخية الفلسطينية العراقية. بالرغم من ذلك كنا على تواصل مستمر مع العديد من القوى العراقية ومع الحكومة العراقية والرئيس العراقي أيضا الذي التقى بالأخ أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية رئيس منظمة التحرير عدة مرات. حتى أنا شخصيا قبل حوالي شهرين التقيت في بيروت مع وزير الخارجية العراقي الأخ هوشيار الزباري، وكنا نشعر بأن هناك اهتمام يعني من جانب السلطات العراقية وكثير من القوى العراقية والأحزاب العراقية باستمرار عبرت عن موقفها المتضامن مع أبناء الجالية الفلسطينية، ولكن يبدو أن الأمور لا يستطيع أحد التحكم بها. لذلك ما زالت بعض القوى توجه هجمات ضد الفلسطينيين وتوجه تهديدات ضد الفلسطينيين، مما يدفع العديد منهم إلى مغادرة العراق حتى بطريقة غير منظمة، ومنهم من انقطعت به السبل وبقي عالقا على الحدود السورية. نواصل اتصالاتنا كقيادة فلسطينية مع الجهات المعنية سواء مع الإخوة في سوريا والعراق والأردن، وكذلك مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، نحاول على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي نأمل أن لا تتفاقم أكثر مما هو موجود حاليا.
السيد عزام الأحمد، مسؤول الملف العراقي في القيادة الفلسطينية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، خلال شهر رمضان المبارك يزداد إقبال المواطنين على متابعة البرامج التلفزيونية المنوعة والمسلسلات التاريخية والاجتماعية التي تحرص على عرضها القنوات التلفزيونية في هذا الشهر، كما تعرض القنوات العراقية مسلسلات تحاكي الواقع الذي يعيشه العراق. مواطنون انتقدوا هذه البرامج والمسلسلات، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وتبالغ في تصوير ما يعيشه العراق. استطلاع أعده من بغداد مراسل الإذاعة عادل محمود.
ما أن يبدأ شهر رمضان حتى تبدأ القنوات التلفزيونية المختلفة بتغيير برامجها، وفي بلد كالعراق فإن الانفتاح على الفضائيات والإعلام الخارجي أمر لم يعرفه الناس إلا في السنوات الأخيرة عقب سقوط النظام السابق. فكيف يرى المواطنون العراقيون البرامج التلفزيونية المختلفة في شهر رمضان لهذا العام وهم يعيشون ظرفا معروفا استثنائيا بكل المقاييس؟
والله تقييمي للبرامج اللي إذا تطلع على الشاشات التلفزيون بالنسبة لي أشوف بيها في الخطاوي ناجحة.
والله يعني هو شهر رمضان المفروض بيه أشياء واعية، أكو قنوات أوكي تبيع مسلسلات دينية تاريخية هاي تفيدنا، أكو شغلات إحنا ما نعرفها القنوات ده تساعدنا معرفتها، أكو قنوات لا تستغل هذا الشهر الناس قاعدة ببيوتها فيطلعون بس ترويج، يعني ترويج للبضاعة أصلا شيء مو بس الناس مجبرة تشوف. صح أوكي يعني هو ستلايت إحنا عندنا ستلايتات وبس، كل البرامج تقريبا ده صار هيك قليلة كلش المفيدة، وهو الإنسان هو بعد المتفرج هو اللي بعد المفروض يحدد.
والله التقييم يعني بصراحة برامج تعبانة فاشلة إلى يعني انحطاط صار بالدراما العراقية بصراحة. برامج ممثلين ينهزمون كليته بالشمال وينهزمون بسوريا، ليش هالشكل؟ ليش ما يسوونها ببغداد ويتعرفون أكثر عن الناس؟
المسلسلات التلفزيونية برامج لها مساحة خاصة في شهر رمضان. بعض المسلسلات تحاول تصوير ما يجري في البلاد من أعمال عنف وخطف وقتل، ولكن الكثير من المشاهدين يرون أن تقديم مسلسلات كهذه وبالطريقة التي تقدم بها لا يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في نفوس المشاهدين دون ما فائدة.
يعني هسك مسلسل يعني تشوفه تشمئز نفسك من يمه بصراحة، فعلا خطف وما خطف، ليش هالشكل؟ احنا نريد نتخلص من هذا الشيء، مو كل سنة نجدده وين بشهر رمضان.
مسلسل عراقية طلع يعني أشياء مثلا كلها بالعكس تأذينا ما تريحنا، يعني خطف بنات أو ضرب أو أشياء يعني ما مقبولة.
بالنسبة للمسلسلات اللي نشاهدها من خلال بعض القنوات الفضائية، بعض المسلسلات هدفه والبعض الآخر هي ليست بهدفه تأجج الوضع الأمني. هناك مسلسل ربما ظهر على قناة فضائية، لا أستطيع أن أعطيك اسم هذه القناة، المسلسل هذا يأجج الوضع الأمني يعني من اغتيالات من عمليات اختطاف، يعني هذا مو بشكل صحيح.
يعني وضعية تعبانة والناس تعبانة من وضعية الشارع العراقي والأمور والنفسيات، فما أقول أنه هذا الشيء يكون بالتلفزيون، يعني شيء مو صحيح.
وبدلا عن طرح مشاهد العنف بهذه الصورة أو عرض البرامج التي تسخر فقط مما يجري، يمكن التفكير ببرامج أو مسلسلات أخرى تتناول ما يهم الناس ولكن بصورة بناءة.
والله يعني احنا بعض الإذاعات أو القنوات الفضائية يعني جاي نشوف مو بالمستوى المطلوب، يعني القنوات اللي جاي تبث مسلسلات يعني مثلا بعض المسلسلات ما تعبر عن مواقع العراقي، يعني حتى بها بعض السفاهات يعني ما تليق بشهر رمضان. شهر رمضان احنا نتأمل ان يكون هناك يعني خاصة في واقعنا السياسي الاجتماعي، يعني لازم نحتاج الى مسلسلات هادفة يعني تنقل بالمجتمع، تنقل من خطوة الى خطوة احسن، يعني مو ترجع الوراء. هذا اللي نشوفه كثرة بها السلبيات، يعني نشوفها نشاهدها يعني متليق بهذا الشهر ومتليق بمستوى المجتمع العراقي. مفروض ان انا اقدم ما يعني ينقذ واقع هسه، يعني ما يتلام مع المصالح الوطنية مثلا، ما يتلام مع الوحدة الوطنية، ما يتلام مع نقل المجتمع نحو الاحسن. يعني المجتمع احنا قاعد ترى يصير بمسائل يعني أبسط شيء مسألة الطائفية، مسألة المجتمع يعني ينحدر نحو يعني مكانات أخرى، يعني نحن نحو الهاوية. فش نحتاج إنه نرفع يعني نشيل عن كاهل المجتمع العراقي، نرفع عن كاهل المجتمع العراقي.
كان هذا تقريرا عن آراء وانطباعات بعض المواطنين العراقيين حول البرامج التلفزيونية التي تعرض في شهر رمضان الحالي. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على محاور المؤتمر العالمي الأول لضحايا المقابر الجماعية في العراق الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طيب أخواتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على انعقاد المؤتمر العالمي الأول لضحايا المقابر الجمعية في العراق. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. ضمن إطار الحملة العالمية لإدانة جرائم الإبادة الجماعية للجنس البشري، عقد مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ومجموعة من المهتمين بحقوق الإنسان ومناهضي جرائم الإبادة الجمعية للجنس البشري في العاصمة البريطانية لندن المؤتمر العالمي الأول لضحايا المقابر الجمعية في العراق، لإدانة جريمة المقابر الجمعية في العراق والتي وثقتها لجان الكشف عن المقابر بعد سقوط نظام صدام في نيسان 2003، وكذلك إدانة مرتكبيها ومن يعمل على تبريرها وشارك فيها بأي وسيلة كانت. وقد اشترك في فعاليات المؤتمر مسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والقوى والفعاليات السياسية والشخصيات الدينية والاجتماعية والنخب المثقفة والخبراء العراقيين والغربيين. ولتسليط الضوء أكثر على أهمية عقد هذا المؤتمر والمحاور التي طرحت فيه، البرنامج يستضيف اليوم السيد طالب الرماحي مدير مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا.
أولا علينا أن ندرك جيدا من أن جريمة المقابر الجماعية هي ليست جريمة تقليدية، وإنما تعتبر من الجرائم الكبرى التي يدينها العالم وتدينها كل الاتفاقات التي تحافظ على حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الإنسان في العالم. هنالك أكثر من اتفاقية عالمية أدانت إبادة الجنس البشري، وتعتبر جريمة المقابر الجماعية هي من هذا النوع من سنخ إبادة الجنس البشري. إذا ما أدركنا من أن أكثر من نصف مليون إنسان دفنوا وأغلبهم أحياء ومن ضمنهم أطفال ونساء تحت الأرض نتيجة لغطرسة الطبيعة الإجرامية للنظام الصدامي السابق. وبالتالي فإن الهدف الأساسي من المؤتمر هو إلقاء الضوء على هذه الجريمة الكبرى وإفهام العالم طبيعة هذه الجريمة القاسية، ناهيك من أن هذه الجريمة مع الأسف الشديد لم تلقى من قبل السلطات الحكومية في داخل العراق الاهتمام الذي تستحقه، ناهيك من أن هذه الجريمة أيضا لم تلقى اهتماما في خارج العراق. وإضافة إلى أنه والذي رأينا،
يعني أستاذ طالب، نعم، سبب عدم اهتمام الجهات العراقية والجهات الدولية بهذا الموضوع؟
هنالك تقصير متعمد في من قبل الكثير من المسؤولين في الإعطاء لهذه الجريمة حقها بما تستحق، وخاصة أن الكثير من الملفات فتحت ولم يفتح ملف المقابر الجماعية. نحن ندرك جيدا من أن هنالك ملف فتح للدجيل، وهنالك ملف أيضا لحلبشة أيضا، وهنالك ملف للأنفال التي أيضا تجري هنالك محكمة بهذا الصدد، ولكن مع الأسف الشديد الحكومة لم تعامل هذه الجريمة الكبرى كما عاملت الملفات الأخرى والجرائم الأخرى، فأهملت هذا الجانب. نحن نريد حقيقة أن يفتح ملف خاص بهذه الجريمة أسوأ بالجرائم الأخرى، وخاصة أن هذه الجريمة طالت الطبقات المسحوقة في داخل العراق والطبقات المعدمة حقيقة من أبرياء ومن نساء وأطفال. أما في الخارج العراق حقيقة نحن لنكن واقعيين عندما نتناول هذا الجانب، أنه أخذ أغلب دول المنطقة هي لا تتعاطف مع التغيير السياسي في داخل العراق، وهي ما زالت تتعاطف مع بقايا حزب البعث من خلال مساندتهم لما تسمى بالمقاومة طبعا. وأعتقد أن هذا السبب هو السبب الأساسي في محاولة الدول العربية والإعلام العربي وحتى المنظمات العربية التي تدعي أنها تهتم بحقوق الإنسان لم تتناول هذه الجريمة ولا الجرائم الأخرى التي حاقت بالشعب العراقي، فهي لا تريد أن تؤلب العالم على بقايا النظام السابق.
أيضا أستاذ طالب، أنتم في ختام المؤتمر طالبتم جميع الدول وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات المختصة بحقوق الإنسان، ويعني وذكرتم في هذا البيان التي ساهمت وسكتت عن جرائم الإبادة الجماعية في العراق في ظل نظام حزب البعث أن تقدم اعتذارا للشعب العراقي.
أعتقد أن هذا الطلب له ما يبرره، وهنالك أسس ابتنى عليه هذا الطلب. من هذه الأسس هو مساندة هذه الأنظمة للنظام السابق و محاولة معاونة ومساعدة هذا النظام بكل، سواء كان على الإطار الإعلامي أو سواء كان ضمن الإطار السياسي وحتى العسكري. وبالتالي فنحن نعتبر أن هذه الجريمة قد ارتكبها صدام، ولكن بموافقة مع الكثير من الأنظمة وكثير من حتى بعض المنظمات الإنسانية التي كانت لها علاقات خاصة، علاقات مادية، علاقات إعلامية، علاقات سياسية، علاقات سياسية مع النظام السابق.
لنتحدث بعض الشيء عن المقابر الجماعية. يعني عدد هذه المقابر الحالية المكتشفة وفي أي من المحافظات العراقية تركزت أكثر؟
والله حقيقة هنالك الإحصاءات الرسمية تقول أن المقابر المكتشفة هي أكثر من 280 مقبرة إلى 300 مقبرة في شتى، طبعا شتى أنحاء العراق وبدون استثناء، إلا ربما مدينة الأنبار لم تكتشف فيها هذه مثل هذه المقابر. وأنا أعتقد أن هنالك الكثير من المقابر، ولكن نتيجة للسخونة الوضع الأمني في هذه المحافظة ربما لم تتمكن السلطات من اكتشاف هذه المقابر.
طبعا هذه المئات من المقابر التي اكتشفت، يعني أين كانت متواجدة؟ في داخل أبنية، داخل معتقلات، أم كانت في مناطق نائية؟
النظام السابق حقيقة في ذلك الوقت كان يعتمد في دفن هؤلاء الضحايا وفق للظروف الأمنية التي تحيق، فإذا كانت الظروف الأمنية مؤاتية فهو لا يتورع في أن يدفنها حتى قريب من المدن، ولكن إذا كانت هنالك مثلا ظروف لا تساعده فإنه يحاول أن يبتعد بهذه المقابر عن المدن إلى مناطق صحراوية نائية كتلك التي مثلا رأيناها في منطقة الشنافية. هنالك مقبرة كبيرة في منطقة الشنافية ضمت الآلاف من جثث الضحايا.
يعني عندما نقول مقبرة جماعية، كم هو عدد الجثث أو الضحايا التي تكتشف في كل مقبرة حتى يطلق عليها مقبرة جماعية؟ هل هي يجب أن تكون العشرات أم المئات أم الآلاف؟
المصطلح الذي يطلق على المقبرة الجماعية هي المقبرة التي تضم جثتين فما أكثر، يعني أكثر من جثتين يطلق عليها المقبرة الجماعية. ولكن المشكلة الذي رأيناها في داخل العراق، نحن لم نجد أي مقبرة تحوي أقل من 10 أو 15، وإلا أغلب المقابر تحوي على مئات الجثث، جثث الضحايا.
هل لديكم عدد إجمالي لعدد الضحايا الذي تم اكتشافهم في هذه المقابر؟
يعني ليس هنالك يعني عدد محدد حقيقة. لماذا؟ لأنه في كل يعني في كل شهر تكتشف بعض المقابر، وما زالت عملية الاكتشاف مستمرة لحد هذا اليوم. ولكن العدد الإجمالي الذي يعني يقدره الخبراء حقيقة يصل إلى 500,000 ضحية ممكن أن تكون مدفونة داخل الأرض العراقية. نعم.
أستاذ طالب رماحي، مدير مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا، هل هناك أي آليات تتخذ لعملية الكشف عن المقابر الجماعية؟ هل هناك جهات مختصة، منظمات رسمية أو غير رسمية هي تقوم بالبحث؟
يعني يا أخي هذه فد عملية همات أيضا يؤسف لها، لأن هذه المقابر لم يتعامل معها كما يتعامل مع المقابر الجماعية المكتشفة في بعض أنحاء العالم، يعني لم يتعامل معها وفق الأسس والمعايير الدولية والعلمية والتقنية. ولذلك فالفرق المكلفة باكتشاف هذه المقابر تواجه الكثير من المصاعب، لأنها عندما تتجه إلى أي مقبرة تجد أن هنالك أياد قد عبثت في هذه المقابر، وهذا العبث في هذه المقابر مع الأسف الشديد من قبل الأهالي، وطبعا هذا سوف يضيع على اللجان التحقيقية الكثير من الأدلة الجنائية وكيفية ارتكاب هذه الجريمة ومعرفة هويات الضحايا. ولذلك تداركت الدولة هذا الأمر وأصدرت قانونا يمنع خلال العبث بهذه المقابر إلا من قبل اللجان المختصة والمصرح لها في يعني في التحقيق بهذه المقابر.
أستاذ طالب رماحي، كيف هو وضع العوائل ضحايا المقابر الجماعية، وهل تقدم لهم أي من المعونات والمساعدات المعنوية إن كانت أو مادية؟
لقد رأينا أن هنالك ظلما وحيفا كبيرا قد وقع على متعلقي وذوي ضحايا المقابر الجماعية، فلحد هذا الوقت لم يكن هنالك أي مساعدات إلى هذه العوائل، وليس هنالك أي تقاعد. الكثير من اليتامى والأرامل والأمهات والآباء ما زالوا لم يحصلوا على أي رواتب تقاعدية وعلى أي مساعدات، مع أن القوانين الدولية وحتى القوانين الإنسانية يا أخي تحتم على الدولة أن تولي اهتماما ورعاية خاصة بذوي هؤلاء الضحايا الذين قدموا أعز ما يملكون للعراق وكانوا ضحية للنظام السابق. ولذلك أيضا نحن أكدنا على هذا المعنى وطلبنا من الحكومة العراقية بأن تولي اهتماما وتقدم امتيازات خاصة لذوي المقابر الجماعية بأسرع ما يمكن، ونحن نتابع حقيقة هذه بتنفيذ هذه المقررات والتوصيات من خلال الاتصال المباشر مع مجلس الوزراء.
هل لديكم أي أدلة أو وثائق تمتلكونها حول المقابر الجماعية وهويات الضحايا، وهل قدمتم ما لديكم من هذه الأدلة إلى المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة صدام؟
نعم، احنا حقيقة من خلال تحركنا لعقد هذا المؤتمر صار هنالك انفتاح على كثير من المؤسسات وعلى كثير من المتخصصين، حتى انه ورد الى المركز اكثر من 60 بحث لاغلبهم من المتخصصين في هذا الجانب، وتوفرت حقيقة لدينا الكثير من المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة الكبرى، ونحن نعد ملفا خاصا لتقديمه إلى الحكومة العراقية كخطوة لفتح ملف خاص ومحاولة محاكمة رموز النظام السابق والذين كان لهم دور كبير ومباشر وغير مباشر في اختراف هذه الجريمة الكبرى.
إذن المؤتمر ركز على جعل مأساة المقابر الجماعية جزءا من الثقافة العراقية ومن مناهج التربية والتعليم، ما الهدف من ذلك؟
جريمة المقابر الجماعية ليست جريمة تقليدية، وإنما هي جريمة كبرى يعني كان لها أثر كبير على أبناء الشعب العراقي. نحن ذكرنا من أن إذا كان هنالك نصف مليون ضحية، هؤلاء فقط الذين دفنوا، ولكن الذين تأثروا بهذه الجريمة الكبرى هو يصل إلى أكثر من 4 مليون إنسان، ونتيجة لضخامة هذه الجريمة حقيقة. نحن قررنا أن تكون أيضا جزء من الثقافة، يجب أن يدرك أبعاد هذه الجريمة كل أبناء الشعب العراقي.
إضافة إلى توعية الأجيال القادمة لمأساة المقابر الجماعية، أيضا تم تحديد 16 من آذار من كل عام يوم المقابر الجماعية في العراق، لماذا تم تحديد هذا اليوم؟
يعني يعتبر هذا اليوم حقيقة أكبر مقبرة جماعية اكتشفت في هذا اليوم، وبالتالي نحن نريد أن نذكر أبناء الشعب العراقي والأجيال التي سوف تأتي من أن هذه الجريمة جريمة كبرى، ولا نريد لها أن تتكرر مرة أخرى لا في العراق ولا في المنطقة ولا أي منطقة في العالم.
في نهاية اللقاء أشكر السيد طالب رماحي مدير مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا. شكرا أستاذ طالب.
شكرا جزيلا لك يا أخي.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.